بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 11 بعد 100 عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. رواه أحمد بإسناد حسن وهو في صحيح المسند. والعلامة ابن القيم يقول: هذا حديث صحيح. ابن الديلمي أبو بسر عبد الله بن فيروز الديلمي، وهو أخو الضحاك بن فيروز، كان يسكن بيت المقدس، ثقة من كبار التابعين. ومنهم من ذكره في الصحابة، وأبو فيروز صحابي معروف. المبارك فوري في المرعى قال بعد أن ذكر أن البغوي ذكره أنه هو الضحاك، قال: ليس الضحاك، هو عبد الله بن فيروز أخو الضحاك، فليس للضحاك رواية عن أبي بن كعب. وقع في نفسي شيء من القدر، ما معنى وقع في نفسي شيء من القدر؟ أي بسبب كثرة ما يبثه القدرية الذين يشككون في شأن القدر، فوقع في نفسه في نفيه، فأراد أن يسأل أهل العلم، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتوا له بما يدل على انشراح الصدر وطمأنينة القلب. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالمين لهم. قالوا معنى الحديث: لو وضع عدله، هذا موجود في الحاشية، على أهل سماواته فحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم لصاروا مدينين له، ما منا من أحد إلا ويحصل له من التقصير ما يحصل في حق الله تعالى فيما هو في طاقته، ويقصر فيه ويحصل له ما يحصل، تارة في الاعتراض من القدر، وتارة في اعتراض الأوامر، وتارة فيه. فلو حسب الإنسان على كل هذا ما كان له من الحسنات ما يساوي شيئا، كان مقصرا. قالوا: حينئذ لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه لا يفعل هذا سبحانه، إنما يبتدرهم بنعم جديدة. وقيل لأنه لن يعذبهم إلا بما يقتضي تعذيبهم، الله عز وجل لا يظلم أحدا مع قدرتي على ذلك، لكنه لكمال عدله لا يظلم أحدا، ولو عذب الخلق إنما يعذبهم بما يستحقون. لن يعذب إلا بما يقتضي تعذيبهم، وهو قادر أن يعذب من شاء بغير ذنب أو يعذب من شاء بذنب غيره، لكنه لا يفعل ذلك لكمال عدله، قد حرم الظلم على نفسه. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، أي أن النجاة لا تكون للعباد إلا برحمة الله، كما في حديث أبي هريرة: لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. جاء بالأفضل أن لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي ليس العمل مقابلا للجنة وإنما هو سبب لدخولها، والدرجات في الجنة بحسب هذا العمل. لو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا، وجبل أحد ممتد بالكيلوهات في المدينة، جبل عظيم، لو أنفقه الإنسان في سبيل الله وفي وجوه الخير وفي ابتغاء مرضات الله، وهو مكذب بالقدر، لا يقبل الله منه هذا الإنفاق ولا يقبل منه هذا العمل، بل قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومنهم المكذب بالقدر، حديث أبي أمامة وفي الصحيحة، المكذب بالقدر لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا. فمن موانع قبول العمل التكذيب بالقدر. الإمام أحمد فسر القدر بقدرة الله. قال ابن القيم في شفاء العليل قال الإمام أحمد القدر قدرة الله. قال واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، قال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. قال وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها، وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم. القدرية النفاة، ينقل ابن القيم أن السلف اتفقوا على تكفيرهم، القدرية النفاة اتفق السلف على تكفيرهم الذين ينفون العلم. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك من النعم أو من الطاعة أو ما وقعت فيه من المخالفة فهو مما قدره الله، لم يكن ليخطئك، لم يكن يتجاوز عنك فلا يصيبك، بل لا بد من إصابته، معناه لا حيلة للإنسان لدفع ما قدره الله. قال الشيخ ابن عثيمين تحمل هذه العبارة أحد معنيين، وهذا في الحاشية، أو هما جميعا. الأول المعنى ما أصابك، أي ما قدر الله أن يصيبك، فعبر عن التقدير بالإصابة، لأن ما قدر الله سوف يقع، فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. الثاني ما أصابك، فلا تفكر أن يكون مخطئا لك، فلا تقول لو أنني فعلت كذا ما حصل كذا، لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك. لو أن إنسانا سمع بموسم تجارة فذهب وحصلت له نكبة، قل لو أني جلست في بيتي ما نكبت هذه النكبة، ما أصابك لم يكن ليخطئك. أو أنه حصل له ربح فيقول لو أني جلست في بيتي ما أصبت هذا الربح، ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما هو مقدر لا بد أن يناله. حديث لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر، حديث أبي الدرداء. ذاك اللفظ الآخر حديث أبي أمامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هذا لا يدخل الجنة المكذب بالقدر. وفي هذا الحديث أنه من أهل النار، لو مت على ذلك فأنت من أهل النار، حديث أبي الدرداء في صحيح المسند برقم 1044. من فوائد هذا الحديث فائدة الأولى أن العذاب لو وقع، أي على الخلق، أن العذاب لو وقع أي على الخلق لكان لاستحقاقهم ذلك، لكان لاستحقاقهم ذلك. لا لكونه بغير ذنب، لا لكونه بغير ذنب. أن العذاب لو وقع أي على الخلق لكان لاستحقاقهم لذلك، لا لكونه بغير ذنب. ثانيا أن الله عز وجل، أن الله عز وجل لو رحم العباد، أن الله عز وجل لو رحم العباد لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم. أن الله عز وجل لو رحم العباد لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم، إذ رحمته خير من أعمالهم. ثالثا وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر، ولا يتم إيمان العبد إلا بذلك، ولا يتم إيمان العبد إلا بذلك، ومن أنكره فهو من أهل النار. وجوب الإيمان بالقدر ولا يتم إيمان العبد إلا بذلك، ومن أنكره فهو من أهل النار، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فائدة الرابعة أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئا فإنه لا يخطئه، أي لا يخطئ هذا الشيء المكتوب. أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئا فإنه لا يخطئه، وأن الله عز وجل إذا لم يكتب عليه شيئا فإنه لا يصيبه. فأن الله عز وجل إذا لم يكتب عليه شيئا فإنه لا يصيبه. هذا مما يجعل الإنسان يعيش في طمأنينة وراحة واستسلام لأمر الله. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ويعلم أن ذلك كله بقدر الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. كل هذا من ثمرات الإيمان بالقدر، الطمأنينة وانشراح الصدر والإقدام والشجاعة والتوكل والقيام بالأعمال بغير قلق. فائدة الأخيرة أهمية الرجوع إلى أهل العلم، أهمية الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل على المسلم من أمر دينه، أهمية الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل عن المسلم من أمر دينه. وهذا له نظائر، من يذكر نظيرا له في باب القدر؟ عند من؟ عندك يا أنس؟ يحيى بن يعمر؟ عبد الرحمن الحميري ولا اسمه؟ لا، حديث عمر الذي هو حديث جبريل لما أتوا إلى عبد الله بن عمر وذكروا له ما يقوله أهل القدر وأتى لهم بالحديث. هذا واحد، وله نظير آخر، من يأتي به؟ أين عدنان؟ هذه عبادة بن صامت. نعم، بقي حديث آخر، حديث الشفاعة لما سأل جابر طيب، كل هذا يدل على أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان إذا حصل له شيء من الإشكال في مثل هذه الأمور رجع إلى أهل العلم ووجد عندهم الأدلة الشرعية التي تبين ذلك بما يحصل به الطمأنينة ويحصل به الثبات على الحق بإذن الله. قل ما النصيحة لطالب علم يحفظ القرآن لكن إذا كلمه والده أو نصحه لا يقبل كلامه؟ إذا نصحه بما فيه مصلحته ولم يقبل كلامه فهذا ما عمل بالقرآن، القرآن حجة عليه. ومن التواضع أن يقبل الإنسان نصح ممن أتى به، فكيف إذا كان من الوالد الحريص عليه الذي يشتد حرصه؟ ولا تجد أحدا أشد حرصا عليك من أبيك، ما تجد أحدا من الناس لا فلان ولا فلان، خصوصا إذا كان أبوك ممن يعرف الخير ويحب الخير وعلى استقامة ودين. إلهنا سبحانك وبحمدك.